إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لكتاب الله المجيد سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم. يقال لها الفاتحة، أي فاتحة الكتاب خطا، وبها تفتتح القراءة في الصلوات، ويقال لها أيضاً أم الكتاب عند الجمهور، وقد ثبت في صحيح البخاري وعند الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. ويقال لها، أي لسورة الفاتحة، الحمد، ويقال لها الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. الحديث، وهو عند مسلم في الصحيح. فسميت الفاتحة صلاة لأنها شرط فيها، ويقال لها، أي لسورة الفاتحة، الرقية، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين حين رقى بها الرجل السليم أي اللذيذ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية. وهي أيضا الأساس، وهي الكافية، وهي مكية. قاله ابن عباس وقتادة وأبو العالية لقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، والله تعالى أعلم. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عدد آيات الفاتحة، فقال: وهي سبع آيات بلا خلاف، والبسملة آية مستقلة من أولها، كما هو عند الجمهور، يريد جمهور قراء الكوفة، وقول جماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف. وذكر رحمه الله تعالى عدد كلمات سورة الفاتحة وعدد حروفها، قال: قالوا: وكلماتها 25 كلمة، وحروفها 13 و100 حرف. وأما لماذا سميت أم الكتاب، فقال رحمه الله: قال البخاري في أول كتاب التفسير: وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف، ويبدأ بقراءتها في الصلاة. وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنت. قال ابن جرير: والعرب تسمي كل أمر جامع أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه، هو لها إمام جامع يسمونه أما. والعرب تسمي كل جامع أمر أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع أمًا، فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس، ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أما. قال: وسميت مكة أم القرى لتقدمها أمام جميعها وجمعها ما سواها، وقيل لأن الأرض ضحيت منها. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم القرآن: هي أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم. أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وهو عند البخاري بلفظ قريب. وروى أبو جعفر محمد بن جرير الطبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي أم القرآن، وهي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني. وقد ورد في فضل سورة الفاتحة كثير من الأحاديث، ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعضها، فقال: روى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت. قال: فأتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله، إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهكذا رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: حديث آخر روى البخاري في فضائل القرآن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا في مسير لنا فنزلنا، فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم، أي لديغ، وإن نفرنا غيب، فهل منكم راق؟ قال: فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية، ونأبنه أي نذكره، فرقاه فبرأ، فأمر له بثلاثين شاةً وسقانا لبنا. فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ فقال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا: لا تحدثوا شيئا حتى نأتي ونسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما كان يدريه أنها رقية، تقسموا واضربوا لي بسهم. حديث آخر روى مسلم في صحيحه والنسائي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبرائيل، إذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. وهذا لفظ النسائي ولمسلم نحوه. وأما قراءة الفاتحة في الصلاة فقد قال رحمه الله: حديث آخر روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون خلف الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. وهكذا رواه النسائي. وفي لفظ عند مسلم والنسائي: فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. وأما الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بالفاتحة فمن وجوه. قال رحمه الله: إنه قد أطلق في الحديث لفظ الصلاة والمراد القراءة، كقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أي بقراءتك. ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك، كما جاء مصرحا به في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهكذا قال في هذا الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. ثم بين تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة، فدل على عظمة القراءة في الصلاة وأنها من أكبر أركانها، إذ أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منه وهو القراءة، كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمراد صلاة الفجر، كما جاء مصرحا به في الصحيحين أنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. وأما ما يتعلق بوجوب قراءة الفاتحة في الصلوات كلها إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً، قال رحمه الله: فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة، وهو اتفاق من العلماء. وقد دل عليه الحديث المذكور حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداد، والخداد هو الناقص كما فسر به في الحديث غير تمام. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قد ثبت في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيحي ابن خزيمة وابن حبان، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وأما تفسير الاستعاذة وبيان أحكامها فقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل: رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، وأن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمصافاة، ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا، ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل، كما قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد أقسم للوالد آدم عليه السلام أنه له من الناصحين وكذب، فكيف معاملته لنا وقد قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وذكر الإمام رحمه الله تعالى أن الاستعاذة تكون قبل التلاوة، فقال: ومعنى قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة، كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية، أي إذا أردتم القيام. والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. وروى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته كبره وقال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ورواه أهل السنن الأربعة، وقال الترمذي: هو أشهر شيء في هذا الباب، وهو حديث صحيح الإسناد. وقال ابن ماجه: حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. قال: همزه الموت، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر. وأخرجه أحمد، وهو حديث صحيح. وقد فسر الهمز بالموتة وهي الخنق، والنفخ بالكبر، والنفث بالشعر، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. قال: همزه الموتة، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر. أخرجه أيضا الإمام أحمد بإسناد صحيح. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أدوية داء الغضب أن الإنسان يتعوذ عنده. روى الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: تلاحى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فتمزع أنف أحدهما غضبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم شيئا لو قاله لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة. وروى البخاري عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. وقد رواه أيضا مسلم وأبو داود والنسائي. وقد جاء في الاستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها هاهنا، وموطنها كتاب الأذكار وفضائل الأعمال. ثم شرع في الإجابة عن هذا السؤال: الاستعاذة واجبة أو مستحبة؟ قال رحمه الله: جمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة، ليست بمتحتمة يأثم تاركها. وحكى الرازي عن عطاء بن أبي رباح فقد قال بوجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد القراء. واحتج الرازي لعطاء بظاهر الآية فاستعذ، وهو أمر ظاهره الوجوب، وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولأنها تدرأ شر الشيطان. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن الاستعاذة أحوط، فإذا قال المستعيذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كفى ذلك. ثم ذكر بعض لطائف الاستعاذة فقال: ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث، وتطيب له، أي وتطيب للفم، طهارة له وتطيب له، وهو لتلاوة كلام الله تبارك وتعالى، وهي استعانة بالله تبارك وتعالى واعتراف له بالقدرة، وللعبد الضعيف بالعجز والضعف عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه، ولا يقبل مصانعة ولا يدارى بالإحسان، بخلاف العدو من بني الإنسان، كما دلت على ذلك آيات من القرآن في ثلاث من المثاني. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري، فمن قتله العدو الظاهر البشري كان شهيدا، ومن قتله العدو الباطني كان طريضا، ومن غلبه العدو الظاهري كان مأجورا، ومن قهره العدو الباطني كان مفتونا أو مأزورا. ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه، استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان. والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذة تكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب جلب الخير. ثم بين معنى الاستعاذة رحمه الله فقال: ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله، ولهذا أمر تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى، وأمر بالاستعاذة من شيطان الجن، أمر بالاستعاذة به تعالى من شيطان الجن، لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل، لأنه شرير بالطبع، ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة. قوله في الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشر. ثم قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى في سورة حاميم السجدة: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأما لماذا سمي الشيطان شيطانا فقد قال الحافظ رحمه الله تعالى: الشيطان في لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد، فهو بعيد بطبعه عن طبائع البشر، وبعيد بفسقه عن كل خير. وقيل هو مشتق من شاطا لأنه مخلوق من نار، ومنهم من يقول كلاهما صحيح، يعني أنه مشتق من شطن إذا بعد، أو مشتق من شاطة لقولهم تشيطا أو تشيطنا. قال سيبويه: العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين، ولو كان من شاطة لقالوا تشيطا. فالشيطان مشتق من البعد على الصحيح، ولهذا يسمون كل من تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فقلت: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. وروى ابن جرير أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ركب برذونا فجعل يتبختر به، فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترا، فنزل عنه وقال: ما حملتموني إلا على شيطان، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. قال: وإسناده صحيح. وأما الرجيم فهو فعيل بمعنى مفعول، أي إنه مرجوم مطرود عن الخير كله، كما قال جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، إلى غير ذلك من الآيات. وقيل رجيم بمعنى راجم لأنه يرجم الناس بالوساوس والربائث، والأول أشهر وأصح. والربائث جمع الربيثة، وهي الخديعة والحبس. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بالبسملة، فذكر أنها أول آية من سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح بها الصحابة كتاب الله، واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة، أو من أول كل سورة كتبت في أولها، أو أنها بعض آية من كل سورة. وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو هريرة وعلي، ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري. وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه، وإسحاق بن راهوية، وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمهم الله، وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. وقال داود: هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها. وهذه رواية عن الإمام أحمد. فأما قول من قال إنها آية من كل سورة إلا براءة، وذكر رحمه الله من ذكر من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فقد قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى كما في عمدة التفسير، وهو القول الصحيح الذي تنصره الدلائل الصحاح من الكتاب والسنة. ومن أقواه أن جميع المصاحف الأمهات التي كتبها عثمان بن عفان وأقرها الصحابة جميعا دون ما عداها كتبت فيها البسملة في أول كل سورة سوى براءة، وأن الصحابة رضوان الله عليهم إذ جمعوا القرآن في المصاحف جردوه من كل شيء غيره، فلم يكتبوا أسماء السور ولا أعداد الآية ولا كلمة آمين، ومنعوا أن يجرؤ أحد على كتابة ما ليس من كتاب الله في المصاحف حرصا منهم على حفظ كتاب الله، وخشية أن يشتبه على أحد ممن بعدهم فيظن غير القرآن قرآنا. أفيعقل مع هذا كله أن يكتبوا 113 بسملة زيادة على ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يدل هذا دلالة قاطعة منقولة بالتواتر العملي المؤيد بالكتابة المتواترة على أنها آية من القرآن في كل موضع كتبت فيه؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: عند ذكر الجهر والإسرار بالبسملة في الصلاة الجهرية، فأما الجهر بها أي بالبسملة في الصلاة فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها، وكذا من قال إنها آية من أولها، وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا. فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة، وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفاً وخلفاً. فجهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية، وحكاه ابن عبد البر والبيهقي عن عمر وعلي، ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهو غريب. ومن التابعين عن سعيد بن جبير وعكرمة وأبي قلابة والزهري وعلي ابن الحسن وابنه محمد وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وسالم ومحمد بن كعب القرظي وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وأبي وائل وابن سيرين ومحمد بن المنكدر وعلي بن عبد الله بن عباس وابنه محمد ونافع مولى بن عمر وزيد بن أسلم وعمر بن عبد العزيز والأزرق بن قيس وحبيب بن أبي ثابت وأبي الشعفاء ومكحول وعبد الله بن مغفل بن مقرن، زاد البيهقي، وعبد الله بن صفوان ومحمد بن الحنفية، زاد بن عبد البر وعمر بن دينار. والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة، فيجهر بها كسائر أبعاضها. وأيضا فقد روى النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة وقال بعد أن فرغ: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال في ضعيف سنن أبي داود ضعيف الإسناد، وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كانت قراءته مدّا، ثم قرأ ببسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وقال الدارقطني: إسناده صحيح. وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي والحاكم في مستدركه عن أنس أن معاوية صلى بالمدينة فترك البسملة، فأنكر عليه من حضره من المهاجرين ذلك، فلما صلى المرة الثانية بسملة، أي قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عداه. فأما المعارضات والروايات الغريبة وتطريقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخر. وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة، وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف التابعين والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل، وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهراً ولا سراً. واحتجوا بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. واحتجوا بما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. ولمسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. ونحوه في السنن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. فهذه مآخذ الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة، وهي قريبة، لأنهم أجمعوا على صحة من جهر بالبسملة ومن أسر، ولله الحمد والمنة. ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر بعض ما ورد في فضائل هذه الاستعاذة العظيمة، فقال رحمه الله: وروى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال: عُثِر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال: بقوتي صرعته. وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. وأخرجه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة، وهو حديث صحيح. وقد روى النسائي في اليوم والليلة وابن مردوية في تفسيره عن أسامة ابن عمير قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وقال: ولا تقل هكذا، فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة. فهذا من تأثير بركة بسم الله جل وعلا، وهي مستحبة في بداية كل عمل. ذكر رحمه الله تعالى بعض فضلها كما في حديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأن الإنسان إذا ذكرها في مثل هذا الموطن الذي وقع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تصاغر الشيطان حتى يصير مثل الذباب. ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول، فتستحب في أول الخطبة، وتستحب البسملة عند دخول الخلاء لما ورد من الحديث في ذلك، وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد مرفوعا: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهو حديث حسن كذا قال، بل هو حديث صحيح. وهكذا تستحب عند الأكل لما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لربيبه عمر بن أبي سلمة: قل بسم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه. وكذلك تستحب البسملة عند الجماع لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. وأما بماذا يتعلق بسم الله فإنما مر ذكره، يتكشف لنا منه أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قولك بسم الله هل هو اسم أو فعل أنهما متقاربان، وكل قد ورد به القرآن. أما من قدره باسم فتقديره بسم الله ابتدائي، فلقوله جل وعلا: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ومن قدره بالفعل أمرا أو خبرا نحو ابدأ بسم الله أو ابتدأت بسم الله، فلقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكلاهما صحيح. فإن الفعل لا بد له من مصدر، فلك أن تقدر الفعل ومصدره، وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله، إن كان قياماً أو قعوداً أو أكلاً أو شرباً أو قراءة أو وضوءاً أو صلاة. فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله تبركاً وتيمناً واستعانة على الإتمام والتقبل. وأما معنى لفظ الجلالة الله، فقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: الله علم على الرب تبارك وتعالى، يقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. ثم شرع رحمه الله تعالى في تفسير الرحمن الرحيم قال هما اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا. وقال القرطبي والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذي وصححه ورواه أحمد وأبو داود عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. قال وهذا نص في الاشتقاق وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له. قال القرطبي رحمه الله ثم قيل هما بمعنى واحد كندمان ونديم قاله أبو عبيد. وقيل ليس بناء فعلان كفعيل فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل، نحو قولك رجل غضبان للرجل الممتلئ غضبا. وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول. قال أبو علي الفارسي الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى، والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين. قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وقال ابن عباس رضي الله عنهما هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر أي أكثر رحمة. وقال ابن جرير حدثنا السري بن يحيى التميمي قال حدثنا عثمان بن زفر قال سمعت العزرمي يقول الرحمن الرحيم قال الرحمن لجميع الخلق، والرحيم قال بالمؤمنين. قالوا ولهذا قال ثم استوى على العرش الرحمن، وقال الرحمن على العرش استوى، فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته. وقال وكان بالمؤمنين رحيما فخصهم باسمه الرحيم. قالوا فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه، والرحيم خاصة بالمؤمنين. لكن جاء في الدعاء المأثور كذا قال رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. وهذا أخرجه الحاكم وهو موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمه تعالى الرحمن خاص به لم يسمى به غيره، كما قال جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهر به، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب، فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر من أهل المضر، وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب. قال الشيخ شاكر رحمه الله: هذا الحرف تجهرم حرف غريب لم أجده في شيء من المعاجم ولا في المصادر الأخرى، وأنا أستسيغه جدا بذوق العربي، لا أجدني نافرا منه، ويخيل إلي أنه حرف مولد من مجموع مادتين، كأنه من مادة جهرة، وكذا من مادة الجيم والراء والميم، وكأنه يراد به تجاهر بجرمه، كما مزجوا من مادتين أو أكثر حمدلة وحسبلة وبسملة وهللة وحوقل ونحو ذلك. قال ابن كثير رحمه الله: وعلى هذا فيكون تقديم اسم الله الذي لم يسمى به أحد غيره، ووصفه أولاً بالرحمن الذي منع من التسمية به لغيره، كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وإنما تجهرم مسيلمة اليمامة في التسمي به، ولم يتابعه على ذلك إلا من كان معه في الضلالة. وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره، قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما وصف غيره بذلك من أسمائه، كما قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره، كاسم الله والرحمن والخالق والرازق ونحو ذلك. فلهذا بدأ باسم الله ووصفه بالرحمن، لأنه أخص وأعرف من الرحيم، لأن التسمية أولاً إنما تكون بأشرف الأسماء، فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص. وقد جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته ويقطعها حرفاً حرفاً: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فقرأ بعضهم كذلك وهم طائفة، ومنهم من وصلها بقوله: الحمد لله رب العالمين. فتقول رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته حرفا حرفا، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فقرأ بعضهم كذلك وهم طائفة، ومنهم من وصلها بقوله: الحمد لله رب العالمين. معنى الحمد، قال أبو جعفر بن جرير: معنى الحمد لله الشكر له خالصاً دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه، بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد، في تصحيح الآلات لطاعته، وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه، مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق، وغذاهم من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه، ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم. فلربنا الحمد على ذلك كله أولاً وآخراً. وقال ابن جرير رحمه الله: الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، فكأنه قال: قولوا الحمد لله. قال: وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وأياديه. ثم ذكر الفرق بين الحمد والشكر فقال: والتحقيق أن بينهما عموماً وخصوصاً. فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية. تقول: حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه، وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول. والشكر أعم من حيث ما يقعان به، لأنه يكون بالقول والفعل والنية، وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية. لا يقال شكرته لفروسيته وتقول شكرته على كرمه وإحسانه إلي. هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين والله أعلم. وقال أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري: الحمد نقيض الذم. تقول: حمدت الرجل أحمده حمداً ومحمدةً فهو حميد ومحمود، والتحميد أبلغ من الحمد، والحمد أعم من الشكر. وقال في الشكر: هو الثناء على المحسن بما أولاه من المعروف، يقال شكرته وشكرت له، وباللام أفصح، أي وشكرت له. وأما المدح فهو أعم من الحمد، لأنه يكون للحي وللميت وللجماد أيضا، كما يمدح الطعام والمكان ونحو ذلك، ويكون قبل الإحسان وبعده، وعلى الصفات المتعدية واللازمة أيضا فهو أعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أقوال السلف في الحمد فقال: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو معمر القطيعي قال حدثنا حفص، ورواه غير أبي معمر عن حفص فقال: قال عمر لعلي وأصحابه عنده: لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر قد عرفناها، فما الحمد لله؟ قال علي: كلمة أحبها الله تعالى لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما، والإسناد إلى ابن عباس رضي الله عنهما فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. قال ابن عباس: الحمد لله كلمة الشكر، فإذا قال العبد الحمد لله قال شكرني عبدي، رواه ابن أبي حاتم. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعض فضائل الحمد فقال: وقد روى الإمام أحمد بن حنبل عن الأسود بن سريع قال: قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى؟ فقال: أما إن ربك يحب الحمد. ورواه النسائي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها. وروى أبو عيسى الحافظ الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث موسى بن إبراهيم بن كثير عن طلحة بن خراش عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وقال الترمذي حسن غريب، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. وإسناده حسن كما في صحيح سنن ابن ماجه. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أن عبدا من عباد الله قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعدا إلى الله فقالا: يا ربنا إن عبدا قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله: وهو أعلم بما قال عبده. ماذا قال عبدي؟ قال: يا رب إنه قال: لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. وأخرجه الطبراني في الكبير، والبيهقي في الشعب، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعض ما يتعلق بالألف واللام في الحمد، فقال: والألف واللام في الحمد للاستغراق، لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله جل وعلا، كما جاء في الحديث: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. الحديث: الحمد لله رب العالمين. قال: والرب هو المالك المتصرف. ويطلق الرب في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله. ولا يستعمل الرب لغير الله، بل بالإضافة تقول: رب الدار رب كذا، وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل، وقد قيل إنه الاسم الأعظم. وشرع رحمه الله بعد ذلك في بيان معنى العالمين، فقال: العالمين كما في الآية جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله عز وجل. والعالم جمع لا واحد له من لفظه. والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات وفي البر والبحر، وكل قرن منها وجيل يسمى عالما أيضا. قال الفراء وأبو عبيد: العالم عبارة عما يعقل، وهم الإنس والجن والملائكة والشياطين، ولا يقال للبهائم عالم. وعن زيد بن أسلم وأبي محيصن: العالم كل ما له روح ترفرف. وقال قتادة: رب العالمين كل صنف عالم. وقال الزجاج: العالم كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة. قال القرطبي: وهذا هو الصحيح، إنه شامل لكل العالمين. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. والعالم مشتق من العلامة. قال رحمه الله: قلت لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته. وقوله تعالى: الرحمن الرحيم، تقدم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن الإعادة. قال القرطبي: إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب. كما قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقوله تعالى: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قال: فالرب فيه ترهيب، والرحمن الرحيم ترغيب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. وشرع رحمه الله تعالى في بيان معنى مالك يوم الدين، فبين معنى مالك وملك، وكلاهما صحيح متواتر في السبع، ومالك مأخوذ من الملك، كما قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وقال: قل أعوذ برب الناس ملك الناس، وملك مأخوذ من الملك. فمالك مأخوذة من الملك، وملك مأخوذ من الملك، كما قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقال: قوله الحق وله الملك. وقال: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة. وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال جل وعلا: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: مالك يوم الدين يقول: لا يملك أحد معه في ذلك اليوم حكما كملكهم في الدنيا. وسنده ضعيف جدا إلى ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ويوم الدين يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة، يدينهم بأعمالهم، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، إلا من عفى عنه. وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف، وهو ظاهر. الملك وملك الأملاك هو الله، والملك في الحقيقة هو الله عز وجل. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله. وفي الصحيحين عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وفي القرآن العظيم: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فأما تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز، كما قال تعالى: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وكان وراءهم ملك، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وفي الصحيحين: مثل الملوك على الأسرة. وأما الدين فهو الجزاء والحساب، كما قال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. وقال: أئنا لمدينون، أي مجزيون محاسبون. وفي الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أي حاسب نفسه، كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان معنى قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فقال: والعبادة في اللغة من الذلة، يقال طريق معبد وبعير معبد، أي مذلل. وفي الشرع العبادة عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. وقدم المفعول وهو إياك، وكرر في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فقدم المفعول وكرر إياك نعبد وإياك نستعين للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك، ولا نتوكل إلا عليك. وهذا هو كمال الطاعة، والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين. وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة، وتفويض إلى الله عز وجل، وهذا المعنى في غير آية من القرآن، كما قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وكذلك هذه الآية الكريمة: إياك نعبد وإياك نستعين. وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب، يعني الالتفات، لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله، فلهذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. وقبل ذلك كانت هذه الجمل العظيمة في الآيات قبل هذه المواجهة على سبيل الغيبة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم تحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب: إياك نعبد وإياك نستعين، لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله، فلهذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. والفاتحة إرشاد إلى الثناء، فتجب قراءتها في الصلاة. وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى، وإرشاد لعباده بأن يثنوا عليه بذلك، كما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: إياك نعبد، يعني إياك نوحد ونخاف ونرجوك يا ربنا لا غيرك، وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها. وقال قتادة: إياك نعبد وإياك نستعين يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أموركم. وإنما قدم إياك نعبد على وإياك نستعين لأن العبادة هي المقصودة، العبادة لله جل وعلا هي المقصودة، والاستعانة وسيلة إليها، والاهتمام والحزم تقديم ما هو الأهم فالأهم. وقد سمى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بعبده، في أشرف مقاماته فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأنه لما قام عبد الله يدعو: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فذكره صلى الله عليه وسلم موصوفا بالعبودية في هذه المقامات الشريفة، في مقام الوحي، وفي مقام الدعوة، وفي مقام الإسراء به، فسماه عبدا عند إنزاله عليه، وعند قيامه في الدعوة وإسرائه به، وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين، حيث يقول: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اهدنا الصراط المستقيم. ذكر سر تأخير هذا الدعاء بعد الحمد والوصف: لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال، كما قال: فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. وهذا أكمل أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله: اهدنا الصراط المستقيم، لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة، ولهذا أرشد الله إليه لأنه الأكمل. وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول كقول ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول كقول الشاعر: أأذكر حاجتي أم قد كفاني، حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. والهداية هاهنا، الإرشاد والتوفيق. وقد تعدى الهداية بنفسها كما هنا: اهدنا الصراط المستقيم، فتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو أعطنا. وهديناه النددين، أي بينا له الخير والشر. وقد تعدى بإلى كقوله تعالى: اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، فهدوهم إلى صراط الجحيم، وذلك بمعنى الإرشاد والدلال. وكذلك قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد تعدى باللام كقول أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا. وأما الصراط المستقيم فقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير: أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا، يريد التفسير، على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وذلك في لغة جميع العرب. فمن ذلك قول جرير بن عطية الخطفي: أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم. قال: والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى. قال: ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل وصف باستقامة أو اعوجاج، فتصف المستقيم باستقامته والمعوج باعوجاجه، والمراد به الإسلام، يعني في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. روى الإمام أحمد في مسنده عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. والحديث حديث صحيح. فإن قيل فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك، يعني بالهداية، فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أو لا؟ فالجواب أن لا، ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله تعالى إلى ذلك. فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليه. فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق. فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإنه قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار. وقد قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية. فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان، وليس ذلك من باب تحصيل الحاصل، لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك، والله أعلم. وقال تعالى آمراً لعباده المؤمنين أن يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فمعنى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها أن الله تعالى يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم مفسر للصراط المستقيم، وهو بدل منه عند النحاة، ويجوز أن يكون عطف بيان والله أعلم. والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء، حيث قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المعنى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم، وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره، غير صراط المغضوب عليهم وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه، ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بلا ولا الضالين ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين وهما طريقة اليهود والنصارى ليجتنب كل واحد منهما. فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأن من علم وترك يستحق الغضب بخلاف من لم يعلم. والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه، لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الحق، ضلوا. وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه. لكن أخص أوصاف اليهود الغضب، كما قال جل وعلا: من لعنه الله وغضب عليه. وأخص أوصاف النصارى الضلال، كما قال تعالى: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وبهذا جاءت الأحاديث والآثار، وذلك واضح بين. روى الإمام أحمد عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا عمتي وناسا، فلما أتوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوا له، فقالت: يا رسول الله، نأى الوافد وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة، ما بي من خدمة، فمن علي من الله علي. قال: من وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الذي فر من الله ورسوله. قالت: فمن علي. فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي، قال: سليه حملانا. فسألته فأمر له. قال: فأتتني فقالت: لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها، فإنه قد أتاه فلان فأصاب منه، وأتاه فلان فأصاب منه، فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان، وذكر قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي: فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر. فقال: يا عدي، ما أفرك؟ أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله؟ ما أفرك؟ أن يقال الله أكبر؟ فهل شيء أكبر من الله عز وجل؟ قال عدي: فأسلمت، فرأيت وجهه استبشر وقال: إن المغضوب عليهم اليهود، وإن الضالين النصارى. وذكر الحديث. رواه الترمذي وقال: حسن غريب، وحسنه الألباني. وفي السيرة عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه لما خرج هو وجماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون الدين الحنيف، قالت له اليهود: إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. فقال: أنا من غضب الله أفر. وقالت له النصارى: إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من سخط الله. فقال: لا أستطيعه. فاستمر على فطرته، وجانب عبادة الأوثان ودين المشركين، ولم يدخل مع أحد من اليهود ولا النصارى. وأما أصحابه فتنصروا ودخلوا في دين النصرانية، لأنهم وجدوه أقرب من دين اليهود إذ ذاك، وكان منهم ورقة بن نوفل حتى هداه الله بنبيه لما بعثه، آمن بما وجد من الوحي رضي الله عنه، وقد أخرجه البخاري في الصحيح مطولا. قال ابن كثير رحمه الله: فصل. اشتملت هذه السورة الكريمة، وهي سبع آيات، على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوته، وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى، وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم، وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون. وأما إسناد الإنعام إلى الله دون الإضلال ففيه رد على القدرية، وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليه، وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى: غير المغضوب عليه، ولم يقل غير الذين غضبت عليه، وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم الآية. وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به وإن كان هو الذي أضلهم بقدره، كما قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وقال: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال، لا كما تقول الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن، ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليه، وهذا حال أهل الضلال والغي. وقد ورد في الحديث الصحيح: يريد الذي أخرجه الشيخان: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. فهؤلاء الذين سمى الله فليس بحمد الله تعالى لمبتدع في القرآن حجة صحيحة، لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقا بين الهدى والضلال، وليس فيه تناقض ولا اختلاف، لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد. قال رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بالتأمين بعد الفاتحة: فصل. يستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين، مثل ياسين، ويقال أمين بالقصر أيضا مثل يمين، ومعناها اللهم استجب. والدليل على استحباب التأمين ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين، مد بها صوته. وقد صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود وغيره، ولأبي داود رفع بها صوته. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وروي عن علي وابن مسعود وغيرهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. وإسناده ضعيف، رواه أبو داود وابن ماجه وزاد فيه: فيرتج بها المسجد. والدارقطني وقال: هذا إسناد حسن. وعن بلال أنه قال: يا رسول الله لا تسبقني بآمين. رواه أبو داود بإسناد ضعيف. ونقل أبو نصر القشيري عن الحسن وجعفر الصادق أنهما شدد الميم في آمين مثل آمين البيت الحرام. قال أصحابنا وغيرهم يعني من الشافعية: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة ويتأكد في حق المصلي، وسواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماً، وفي جميع الحالات، لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قيل: بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الزمان. وقيل: من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الإجابة. وقيل: في صفة الإخلاص. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: إذا قال يعني الإمام: ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. وقال الترمذي معناه: لا تخيب رجاءنا. وقال الأكثرون معناه: اللهم استجب لنا. آخر تفسير سورة الفاتحة من تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأنزله الفردوس الأعلى من الجنة بمنه وجوده وكرمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.